الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم اللغة العربية واحد. إعداد وتقديم أستاذ عبد الرحمن الحبيشي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة مهارات الاتصال في اللغة العربية والجزء الأول، والذي سيتناول مراجعة المعربات بالعلامات الأصلية والفرعية والممنوع من الصرف واستكمال علامات الترقيم. وستكون حلقة اليوم في ثلاثة محاور. المحور الأول، مراجعة علامات الترقيم والإعراب بالعلامات الأصلية والفرعية. المحور الثاني، الممنوع من الصرف. المحور الثالث، استكمال علامات الترقيم. وقبل الحديث عن العناوين السابقة والمحاور السابقة ومناقشتها، لا بد أن نطرح الأسئلة الآتية: ما هو الإعراب التقديري؟ وما هو الممنوع من الصرف؟ ومتى يمنع الاسم من الصرف؟ ما هي علامات الترقيم؟ وسنتناول إجابات هذه الأسئلة واحدا بعد الآخر وعلى النحو الآتي. المحور الأول، الدرس النحوي، تأكيدات ومراجعات في علامات الإعراب الأصلية والفرعية، أي أن هذا الجزء هو مخصص لمراجعة ما درسناه في الحلقة السابقة. ونبدأ بالمعرب بالحركات الأصلية. كما قلنا في الحلقة قبل الماضية أن المعرب بالحركات الأصلية، وأريد أن أسألك سؤالا: ما هي الحركات أو العلامات الأصلية؟ لا بد أنك الآن تستذكر وستقول أن الضمة هي علامة أصلية للرفع، والفتحة علامة أصلية للنصب، والكسرة علامة أصلية للجر، والسكون علامة أصلية للجزم. وأما المعرب بالحركات الأصلية، أي ما الذي يعرب بالعلامة الأصلية، فستقول لي وستتذكر أن أول ما يعرب بالعلامات الأصلية هو الاسم المفرد. أي اسم مفرد، مذكر أو مؤنث، فهو يعرب بعلامات أصلية، مثل جاء محمد مرفوع بالضمة، محمد، رأيت محمدا منصوب بالفتحة، سلمت على محمد مجرور بالكسرة. كذلك ما يعرب بالعلامات الأصلية جمع التكسير، هذه أقلام جيدة، كتبت بالأقلام، اشتريت أقلاما، وهذه كل جمع تكسير يعرب بالعلامات الأصلية، الضمة والفتحة والكسرة. كذلك جمع المؤنث السالم، المسلمات ملتزمات، أعجبت بالمسلمات. وهنا نقول أن جمع المؤنث السالم يعرب بالعلامات الأصلية في حالة الرفع وحالة الجر، أما في حالة النصب فهو يعرب بعلامة فرعية، فهو ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. مما يعرب بالعلامات الأصلية، المضارع، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، نقول يذهب مرفوع بالضمة، ونقول لن يذهب منصوب بالفتحة، ولم يذهب مجزوم بالسكون. وهناك علامات، وهذا ما أريدك أن تركز عليه هنا وتنتبه له، أن هناك علامات تنوب عن العلامات الأصلية، نائبة في بعض المواطن، نقول لك أن مما ينوب عن العلامات الأصلية أي حركات، واحد استخدام حركة نيابة عن حركة. إذن ستنوب، تأتي حركة نيابة عن حركة وليس حرف، مثل الكسرة نيابة عن الفتحة في حالة النصب في جمع المؤنث السالم. أقول رأيت المسلمات، رأيت المعلمات، فالمعلمات والمسلمات مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. أيضا الفتحة نيابة عن الكسرة في حالة الجر في الاسم الممنوع من الصرف، أي الاسم الذي لا يلون. نقول سلمت على أحمد وليس أحمدي، لأن أحمد من الممنوع من الصرف، فهو هنا يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. ونقول صليت في مساجد وليس في مساجدي، هنا مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وكذلك سافرت إلى صنعاء، وسنتناول الممنوع من الصرف لاحقا في هذه الحلقة إن شاء الله. أيضا مما ينوب عن الحركات أو العلامات الحذف، فمثلا حذف حرف العلة من المضارع المعتل المسبوق بأداة جزم. مثلا أقول لم يمشي، لا أقول لم يمشي بالياء، نحذف الياء، فهنا ناب وجاء حذف حرف العلة مكان علامة الجزم وهو السكون، إذن هنا مجزوم بحذف حرف العلة. كذلك لتدعو إلى الخير، فهنا نكتب لتدعو بالعين وفوقها ضمة ولا نكتب الواو لأن الواو حذف لأنه في حالة جزم، فهنا الحذف ناب عن العلامة الأصلية. وكذلك لا تعصي، فهنا محذوف الياء، لا تعصي والديه، فهنا كسرة تحت الصاد ولا نكتب الياء لأنه مجزوم بلا الناهية. أيضا حذف حرف النون في الأفعال الخمسة في حالتي النصب والجزم. نقول لن يسافروا، هنا يسافر فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه سبقته لن، ومن الخطأ أن نقول لن يسافرون. كذلك لم يجتهدوا، لا نقول لم يجتهدون، مجزوم بحذف النون لأنه سبقته لم. أيضا مما ينوب عن العلامات الأصلية الحرف، وأريدك أن تتنبأ إلى هذا، قد تنوب الحروف تأتي نائبة عن العلامات الأصلية في أربعة مواطن وقد ذكرناها سابقا. الموطن الأول المثنى، فالمثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة. نقول المعلمان مثاليان، مرفوع بالألف مرفوع بالألف، إن المعلمين مثاليان منصوب بالياء. وكذلك سلمت على المعلمين مجرور بالياء. الموضع الثاني أو الموطن الثاني التي تنوب فيه الحروف عن العلامات الأصلية جمع المذكر السالم، فهو يرفع بالواو نيابة عن الضمة وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة. نقول حضر المتسابقون في وقتهم، رأيت المتسابقين، سلمت على المتسابقين. الموضع الثالث التي تنوب فيه الحروف الأسماء الخمسة، وهي أبو، أخو، حمو، أخو، ذو. أعيدها لك مرة أخرى، أبو، حمو، أخو، أخو، ذو، بشروطها المعروفة التي ذكرناها سابقا. وأهم هذه الشروط أن تكون مضافة، لا بد أن تكون مضافة. الشرط الثاني ألا تضاف إلى ياء المتكلم. الشرط الثالث أن تكون مفردة، أي غير مثنى ولا جمع، لأنها إذا جاءت مضافة إلى ياء المتكلم أو مثنى أو جمع فهي تعرب بغير هذا الإعراب. والأسماء الخمسة إذا توفرت فيها الشروط ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. نقول أبوك رجل طيب، أبوك مرفوع بالواو، رأيت أباك منصوب بالألف لأنه مفعول به، نظرت إلى أبيك، أبيك اسم مجرور بالياء لأنه سبقته إلى لأنه من الأسماء الخمسة. أيضا مما يعرب ومما تنوب فيه الحروف عن العلامات الأصلية في الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة كما ذكرناها سابقا هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وترفع بثبوت النون الحرف نيابة عن الضمة، وتنصب وتجزم بحذف النون نيابة عن الفتحة والسكون. نقول المتفوقون يجتهدون، ركز معي، يجتهدون. هنا فعل مضارع من الأفعال الخمسة لأنه اتصل بواو الجماعة يجتهدون، مرفوع بثبوت النون. وفي الجملة الثانية المهملون لن يتفوقوا، لن يتفوقوا، هذا فعل الأفعال الخمسة يتفوقوا منصوب لأنه سبقته لن بحذف النون. وكذلك المقصرون لم يجتهدوا، يجتهدوا فعل مضارع من الأفعال الخمسة مجزوم بحذف النون. وننتقل الآن إلى الإعراب التقديري. أنت قد تقول أن هذا صعب، الإعراب التقديري، ما هذا العنوان؟ نقول لك أن هذا العنوان سهل جدا. فنقول أحيانا قد لا تظهر الحركات الإعرابية الأصلية أو الفرعية، لا نستطيع أن نظهرها، وحينها يكون الإعراب مقدرا، أي نقدره نحن تقديرا. ونقول متى تقدر العلامات؟ نقول تقدر جميع الحركات، الضمة أو الفتحة أو الكسرة أو السكون، على الاسم أو الفعل المختوم بالألف المقصورة مطلقا للتعذر، لأنه يتعذر أن نظهر هذه الحركات. مثل في كلمة فتى، نلاحظ أن فتى منتهية بألف مقصورة، موسى، يرعى، يسعى، فتى وموسى مثال للاسم، ويرعى ويسعى مثال للفعل المختوم بالألف المقصورة. فعندما نقول جاء الفتى، الفتى فاعل، والفاعل يكون مرفوع، هل ظهرت عليه الضمة؟ لم تظهر لأنه منتهي بألف مقصورة. ونقول مرفوع بالضمة المقدرة، وهذا هو الإعراب التقديري الذي نريده ونعنيه، مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. لماذا؟ لأن هذا الاسم منتهي بألف مقصورة. رأيت الفتى مفعول به أيضا منصوب بفتحة مقدرة، سلمت على الفتى أيضا هنا مجرور بكسرة مقدرة. ونقول تقدر الضمة على الأسماء المنتهية بالياء أو المختومة بالياء، مثل كلمة القاضي، المحامي، فهنا نقدر الضمة والكسرة ولا نقدر الفتحة، لأن الفتحة تظهر في حالة النصب. فنقول جاء القاضي، القاضي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل وليس التعذر. إذا كان الاسم مختوما أو الفعل بالياء فنقول ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل وليس التعذر، التعذر في الألف المكسورة. كذلك سلمت على القاضي، القاضي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها الثقل، لكن في النصب تظهر الحركة، نقول رأيت القاضي، القاضي مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. وكذلك نقدر الضمة في الفعل المنتهي بالياء، الفعل المنتهي بالياء. وأحيلك عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، أحيلكما إلى الكتاب لتطلع على التدريبات والنماذج الإعرابية وكيفية الإعراب وسبب ذلك، كما ستجد ملخصا لما يعرب بالعلامات الأصلية وما ينوب عنها مع الأمثلة. وننتقل الآن إلى المحور الثاني من محاور هذه الحلقة، وهو في الدرس النحوي أيضا، وهو درس مهم جدا، هو الممنوع من الصرف. فيا ترى ما هو الممنوع من الصرف؟ نقول أن الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين، اسم لا ينون، وهو الاسم، نقول الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا يدخله التنوين ويجر بالفتحة. إذن من صفاته لا يدخله التنوين ويجر بالفتحة، يكون مجرورا بالفتحة. نحن نعرف أن الجر يكون بالكسرة، لكن هنا قال يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. فنقول سلمت على أحمد على حرف جر، وأحمد اسم مجرور وعلامة جره الفتحة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. أيضا سافرت إلى مكة، مكة اسم ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة، أي أنه يكون، أي الاسم الممنوع من الصرف يكون مرفوعا بالضمة ومنصوبا بالفتحة، ولكن في حالة الجر فقط يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. والآن قد تسأل سؤال، كيف نعرف الممنوع من الصرف؟ كيف نستطيع أن نميز الممنوع من الصرف؟ نقول لك أن الممنوع من الصرف نوعان، نوع يمنع من الصرف لسبب واحد، لسبب واحد يكفي ونمنعه من الصرف، والنوع الثاني هو نوع لا يمنع من الصرف إلا باجتماع سببين، يجب أن يتوافر هذان السببان حتى يمنع من الصرف. ولنبدأ نقول الممنوع من الصرف لسبب واحد، ما هو الممنوع من الصرف لسبب واحد؟ نقول هو الاسم. الآن نحن نركز على الأسماء ولا نركز على الأفعال، نحن نتكلم عن الممنوع من الصرف ونتحدث عن الأفعال، ولا نتحدث عن الممنوع من الصرف ونتحدث عن الأسماء فقط، فلن نتحدث عن الأفعال ولا الحروف لأنها لا تكون ممنوعة من الصرف، وإنما الممنوع من الصرف في الأسماء فقط. نقول الممنوع من الصرف لسبب واحد كل اسم انتهى بألف التأنيث المقصورة والممدودة. ستقول أنا لا أعرف ما هو الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، مثل أروى، أروى هذه مختومة بألف المقصورة وهذه تسمى ألف التأنيث المقصورة، كذلك هدى، بشرى منتهي بألف التأنيث المقصورة، فهذه من الأسماء الممنوعة من الصرف لسبب واحد وهو أنها مختومة بألف المقصورة. أما ألف التأنيث الممدودة مثل كلمة شعراء، صحراء، سمراء، أسماء، صفراء، نلاحظ أنها منتهية بألف وهمزة فنسميها ألف التأنيث الممدودة. فإذا جاءت الأسماء مختومة بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة فتمنع من الصرف لسبب واحد. السبب أو الموضع الثاني الذي يمنع فيه الاسم من الصرف بسبب واحد هي في صيغة منتهى الجموع. ستقول ما هي صيغة منتهى الجموع؟ نقول كل اسم أو كل جمع جاء على وزن مفاعل أو مفاعيل، ومفاعل ومفاعيل هو جمع تكسير على وزن مفاعل أو مفاعيل، مثل كلمة مساجد، مساجد جمع تكسير جاء على وزن مفاعل إذن هو ممنوع من الصرف، كذلك مدارس ممنوع من الصرف، مشاغل كلها جمع تكسير جاءت على وزن مفاعل أو على وزن مفاعيل، مثل مفاتيح، مصابيح، عصافير، هذه الأسماء منعت من الصرف لأنها جاءت على صيغة منتهى الجموع. وفهمت ما هي صيغة منتهى الجموع؟ هي جمع تكسير جاءت على وزن مفاعل أو مفاعيل، فهذه من الممنوعة من الصرف. ونقول صليت في مساجد كثيرة في حرف جر، ومساجد اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف بسبب أنه على صيغة منتهى الجموع. ثانيا الممنوع من الصرف لسببين، إذن ما ذكرناه سابقا يمنع من الصرف لسبب واحد، أما الآن فيجب أن يتوافر ويجتمع سببان حتى نحكم على الاسم أنه ممنوع من الصرف. والممنوع من الصرف لسببين هو قسمان، العلم والصفة. ما هو العلم؟ الصفة معروفة ما يوصف بها أشياء، أما العلم هو اسم أو لقب أو كنية وأسماء البلدان والمدن والأماكن المشهورة كلها أعلام والصفة. العلم يمنع من الصرف، نبدأ الآن بالعلم. العلم يمنع من الصرف لسببين، أولا أنه علم وهناك سبب آخر يجب أن يتوفر سبب آخر، والأسباب الأخرى هي: واحد، المؤنث تأنيثا لفظيا، إذن يكون علم ومؤنث تأنيث لفظي مثل فاطمة، عائشة، حمزة. هنا نلاحظ أن هذه الأسماء انتهت في تاء التأنيث المربوطة، وتاء التأنيث المربوطة هي من علامات التأنيث، فإذا جاء الاسم علما، اسم شخص أو امرأة ومختوم بهذه التاء فيمنع من الصرف لسببين. السبب الأول أنه علم، فنقول لسبب العلمية وسبب المؤنث اللفظي التأنيث اللفظي. أو معنى يعني مؤنث تأنيثا لفظيا أو معنى يكون في المعنى وفي الحقيقة مثل مريم، حنان، زينب، نلاحظ أن هذه علم وأسماء مؤنثة تأنيثا معنويا فتمنع من الصرف، فنقول رأيت هنا سلمت على مريم وليس على مريم على حرف جر، ومريم اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. فقال لك شخص ما سبب منعه من الصرف؟ تقول لأنه علم ولأنه مؤنث معنوي. السبب الثاني في من العلم الاسم الأعجمي، أي اسم أعجمي فهو ممنوع من الصرف ويشترط أن يكون علم مثل إبراهيم، إسماعيل، جورج إلى آخر الأسماء الأعجمية، هذه ممنوعة من الصرف. على إبراهيم بإبراهيم هنا نلاحظ مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ما هو السبب؟ اجتماع سببين، أولا أنه علم والثاني أنه اسم أعجمي. ثلاثة، المزيد بألف ونون زائدتين، أقول زائدتين مثل قحطان، عدنان، سليمان، أيضا هذه أسماء ممنوعة من الصرف لسببين، لأنها علم ولأنها مزيدة بألف ونون زائدتين. ولا يمنع مثل أسنان، أمان، لأن الألف فيهما من أصل الكلمة. الرابع، المركب تركيبا مزجيا، والمركب تركيبا مزجيا هما اسمان كونا اسما واحدا مثل بعلبك، فنلاحظ هنا بعلبك وحضر موت مكونة من كلمة حضر موت وبور سعيد، أصبحت هاتان كل كلمتين مكونة لكلمة واحدة ولاسم واحد، وهي أسماء مدن، وأسماء المدن من العلم، فهذه تمنع من الصرف لسببين، السبب الأول أنها علم والسبب الثاني أنها مركبة تركيبا مزجيا. الخامس، على وزن فعل، أي اسم علم على وزن فعل يكون ممنوع من الصرف مثل هبل، عمر، زحل، مضر. كذلك السادس، على وزن خاص بالفعل يعني على شكل من أشكال الفعل مثل يزيد، نحن نعرف أن يزيد لاسم لشخص، وأيضا يزيد فعل، يعيش أيضا موجود اسماء أشخاص علم ليعيش، فهنا على وزن الفعل وأيضا علم. كذلك أكرم، أحمد، تغلب، وأحيلك إلى الكتاب أيضا لتطلع على كيفية الإعراب. وثانيا الصفة، هناك صفات تمنع من الصرف لسبب أنها صفة ولسبب آخر، وتمنع الصفة من الصرف لسببين أيضا، لكون الاسم صفة ولسبب آخر، والأسباب الأخرى منها أن تكون أي الصفة على وزن فعلان التي مؤنثها فعلا، فأنت تقول عطشان للرجل ومؤنثها عطشا للمرأة للمؤنث، كذلك غضبان غضبة، سكران سكرة، فهذه صفات ممنوعة من الصرف لكونها صفة ولأنها على وزن فعلان والمؤنث فعلا وزن فعلا، لكن ليس من هذه الصفات ندمان لأنها صفة للمذكر، ولكن في المؤنث نقول ندمانة ولا نقول ندمة. الثاني من الصفات، الصفة التي على وزن فعل مثل كلمة أخر، قال سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر، ولو جئنا إلى الحركات من أيام أخرى، لماذا جعلها مجرورة بالرغم أنها صفة لأيام وأيام مجرورة فيقول أخري، لكن جعلها أخرى بسبب أنها مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنها صفة وعلى وزن فعل. كذلك الصفة التي على وزن أفعل فعلاء، أحمر مثل أحمر حمراء، أصفر صفراء، أخضر خضراء، أبيض بيضاء، فنلاحظ أحمر مؤنثها حمراء أي على وزن أفعل للمذكر والمؤنث فعلاء، فهنا هذه هي الصفات والأسماء العلم التي تمنع من الصرف لسببين. وأريدك أن تتنبه إلى ملحوظة مهمة، ليس دائما يكون الاسم إذا توفرت فيه هذه الشروط يكون ممنوعا من الصرف، فالاسم الممنوع من الصرف إذا أضيف، انتبه معي إلى هذه الملحوظة، إذا أضيف أي جاء بعده مضاف إليه أو عرف بأل أو جاء معرفة معرف بأل فهو يجر بالكسرة ويعود إلى حالته الطبيعية، أي لا يصبح ممنوعا من الصرف. مثلا نقول صليت في مساجد المدينة، انظروا صليت في مساجد المدينة. انتبه معي، مساجد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. أنت ستقول مساجد على وزن مفاعل، صيغة منتهى الجموع، هو ممنوع من الصرف، يجر بالفتحة. نقول لا، هنا أضيف في مساجد المدينة، فأضيف إلى كلمة بعدها فيجر بالكسرة ويعود إلى حالته الطبيعية. كذلك سافرت في الصحراء. في الصحراء، لماذا في الصحراء ليس صحراء؟ لأنه معرف بأل. إذن الممنوع من الصرف إذا أضيف إلى كلمة بعده أو عرف بأل فهو يجر بالكسرة ويعود إلى حالته الطبيعية، ولا يعد في هذه الحالة ممنوعا من الصرف. والآن أريدك أن تتنبه معي وتحاول أن تعرب هذه الجملة: مررت بأحمد وسعادة في مكة. مررت بأحمد وسعادة في مكة. ستقول هنا ثلاثة أسماء ممنوعة من الصرف: أحمد، سعاد، مكة. نقول لك نعم، وأريدك أن تتنبه ما هي الأسباب التي منعت هذه الأسماء الثلاثة من الصرف. والآن أحيلكما إلى الكتاب لتقرأ وتتابع التدريبات وتحاول الإجابة عنها لترسخ القواعد في ذهنكما. وننتقل إلى المحور الثالث وهو في الدرس الكتابي، والذي سيتحدث عن علامات الترقيم الجزء الثاني أو بقية علامات الترقيم. إذن سنستكمل علامات الترقيم. في الحلقة السابقة عرفنا بعض علامات الترقيم المشهورة ومواضع استخدامها في الكتابة العربية، وهي: المجموعة الأولى الفاصلة والفاصلة المنقوطة، المجموعة الثانية النقطة والنقطتان الفوقيتان وعلامة الحذف وعلامة المشاركة الوجدانية، المجموعة الثالثة علامة الاستفهام وعلامة التأثر وعلامة الاستفهام والتأثر. هذا ما درسناه في الحلقة السابقة، وفي هذه الحلقة سنتناول استخدام بقية العلامات، وذلك على النحو الآتي: أذكرك بالرجوع إلى الكتاب لتلاحظ وتشاهد شكل ورمز العلامة، لأننا لا نستطيع أن نعرض لك شكل ورمز العلامة هنا. ولنبدأ بالمجموعة الرابعة القوسان، وعلامة التنصيص والقوسان المعقوفان والقوسان المزهران، والمجموعة الخامسة الشرطة والشرطتان. ولنبدأ بالمجموعة الرابعة القوسان. القوسان نضعهما في موضعين: أولا، الموضع الأول لتفسير ما قبلهما، تريد أن تشرح شيء أو توضح شيء فتضع هذا الشيء الذي توضحه بين قوسين، مثل قولنا: ثم كبر الرجل وذهب بعد ذلك. ثم كبر الرجل، وتريد أن تشرح معنى كبر من أجل لا يفهم شخص آخر أنه كبر أو شيء، فتقول بين قوسين قال الله أكبر، فأنت تشرح وتفسر ما قبلها. كبر قال الله أكبر، تضعها هذه الجملة بين قوسين لأنها شرح وتفسير لما قبلها. الموضع الثاني للقوسين للإحتراز والإحتراس، عندما تحترز من شيء أو تحترز تنبه إلى شيء، فمثل عندما نقول لغوي تعني الماهر في اللغة، بعضهم يقرأها لغوي وهذا خطأ، فأنت تريد أن تقول أن اللام مضمومة، تريد أن تحترز وتنبه غيرك أو القارئ، فتقول لغوي وتضع بين قوسين بضم اللام، أي توضح أن اللام مضمومة احتراز، وتضع هذه أيضا بين قوسين. العلامة الثانية من المجموعة الرابعة علامة التنصيص، وعلامة التنصيص تحتاجها دائما، وتوضع هذه العلامة، يوضع بينهما، بين هذه العلامة، لأن علامة التنصيص هي عبارة عن قوسين في البداية وقوسين في النهاية صغيرين، يوضع بينهما كل كلام منقول بعينه بنفسه وبنصه دون تغيير من عندك ودون تهذيب لشخص آخر أو من كتاب آخر أو من مرجع آخر. مثلا نقول قال الله تعالى، فأنت الآن تقول ألم نشرح لك صدرك، هذا الكلام ليس كلامك، هو قول الله سبحانه وتعالى بالنص، وتضع هذا الكلام بين علامتي التنصيص. أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال الحديث هو قول للرسول وليس لك، بنصه دون تغيير تضعه بين علامة التنصيص. وأيضا لشخص آخر قال محمد، قال عبد الله، قال علي. ومثلا وقد فسر ابن كثير هذه الآية بقوله، ثم تذكر قول ابن كثير بنفسه دون تغيير وتضع هذا الكلام بين علامة التنصيص. العلامة الثالثة القوسان المعقوفان، وأريد أن تشاهد شكل القوسين المعقوفين، ويوضعان عند الزيادة في النص المنقول إذا تزيدوا في النص المنقول، ويحتاج إليها محققو المخطوطات كثيرا. وأريدك أن تراجع المثال في الكتاب لتعرف متى نضع القوسين المعقوفين. العلامة الرابعة في المجموعة الرابعة القوسان المزهران، والقوسان المزهران يوضعان للآيات القرآنية، وعبارة عن قوسين مزهرين على شكل زهرة. مثلا قول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فضع هذه الآية أنها كلام الله سبحانه وتعالى بين قوسين مزهرين. ولكن أحيانا لا تستطيع أن تضع القوسين المزهرين، فيمكن وضع الآيات القرآنية داخل علامة التنصيص كما ذكرنا سابقا. المجموعة الخامسة الشرطة، وهي عبارة عن شرطة واحدة وتوضع بين العدد والمعدود، توضع في ثلاثة مواضع. الموضع الأول توضع بين العدد والمعدود عندما تقول رقم واحد وتضع واحد، تضع بعدها شرطة، ثم تضع المعدود اثنين، تضع بعدها شرطة، ثلاثة إلى آخره. الموضع الثاني توضع في الحوار بين أكثر من شخص، عندما يتحاور شخص مع آخر أو ثلاثة أشخاص، فأنت تذكر الحوار بدل أن تقول قال أحمد، قال علي، قال أحمد، قال علي، تضع شرطة في بداية جملة كل شخص، مثلا قال خالد، كيف حالك، الحمد لله. إذن الشخص الثاني الذي يجيب الحمد لله تضع أمامه شرطة، أي أن هذا كلام للشخص الآخر، متى وصلت، وهكذا، ويجيبه شخص آخر. الموضع الثالث قبل الخبر أو مكمل الجملة إذا تأخر كثيرا، أحيانا المبتدأ يأتي في البداية ويتأخر الخبر كثيرا، فتضع الشرطة هذه عبارة عن هذا الجزء هو مكمل للجزء الأول. في قولنا الإنسان الذي يعمل بجد ونشاط ويخلص في العمل الذي يقوم به، ويكون واثقا بنفسه، مستقيما في آرائه، صادقا في أقواله، عفيف القلب واللسان، حي الضمير، هو المثال الذي يحتذى به. نلاحظ أن الخبر تأخر كثيرا عن المبتدأ، هو المثال الذي يحتذى به، فنضع شرطة قبل هو. ونأتي إلى العلامة الأخيرة في المجموعة الخامسة، وهي العلامة الأخيرة من علامة التلقيم، وهي الشرطتان. هي عبارة عن شرطة ثم كلام بعدها أو جملة وشرطة أخرى تليها، توضع بينهما العبارة المعترضة أو الاحترازية. المعترضة أي ليست جزء مهم في الكلام، وإنما اعترضت لهدف ولسبب، أو احترازية. مثلا في الاعتراض، وهي ما يسمى بالجملة الاعتراضية، مثل نستخدمها في الدعاء، مثل قال الرسول، نقول قال الرسول، إنما الأعمال بالنيات، لكن من أجل الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم نقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء للرسول وليس من صلب الكلام. فنضع صلى الله عليه وسلم بين الشرطتين ونسميها جملة اعتراضية للدعاء. أيضا عندما نقول كان عمر ابن عبد العزيز الخليفة الأموي، أنا أريد أن أدعو لعمر بن عبد العزيز، أقول كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ولكن رضي الله عنه جملة اعتراضية ليست من صلب الكلام وإنما هي للدعاء، فأضعها بين شرطتين. أيضا في التأني السلامة، في التأني هداك الله السلامة، هذا جملة اعتراضية للدعاء، نضعها بين شرطتين. وفي الاحتراز نسميها الجملة الاحترازية، أنت تحترز وتريد أن توضح شيء، مثل الصادق محبوب، فتريد تقول الصادق وإن كان فقيرا، تضع وإن كان فقيرا بين شرطتين محبوب وما شابه ذلك. مثلا كنت جالسا في فناء الدار فسمعت مشاجرة بين جاري وزوجته، ربما شخص يتوهم أنك تتجسس، فأنت تقول كنت جالسا في فناء الدار فسمعت ولم أكن أتجسس، أي أنت تحترز وتضع هذا الاحتراز بين شرطتين. وقد بين علماء اللغة دلالات علامة الترقيم، الترقيم والتنغيم، وفصلوا الأقوال في هذه الدلالة، وأحيلك إلى الكتاب وتحديدا صفحة 149 لتعرف هذه الدلالة. كما أن هناك مرونة في استخدام بعض علامات الترقيم في بعض المواطن، مع التنبيه إلى أن اتباع القاعدة أولى. ولكي تعرف ذلك أنصحك بالرجوع إلى الكتاب لمعرفة هذه الجوازات. عزيزي الطالب، عزيزي الطالبة، هناك المزيد من التدريبات الشيقة والمفيدة والمتنوعة التي ترسخ فهمكما للقواعد، وهي تدريبات للمهارات اللغوية وللقواعد النحوية والإملائية، وما عليكما سوى الرجوع إلى الكتاب لتستمتعا بهذه التدريبات وحلها وتعرف أخطاءكما ومواطن القصور في فهمكما لتتلافاه. في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص أهم ما ورد فيها. كان درس اليوم بعنوان مراجعة المعربات بالعلامات الأصلية والفرعية والممنوع من الصرف واستكمال علامات الترقيم، والذي ناقشنا فيه ثلاثة محاور. هي المحور الأول مراجعة الإعراب بالعلامات الأصلية والفرعية والإعراب التقديري. المحور الثاني الممنوع من الصرف ومتى يمنع الاسم من الصرف. المحور الثالث علامات الترقيم. والجزء الثاني، أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نطرح عليكم ثلاثة أسئلة مهمة، هي ما المهارات الأساسية للكتابة؟ ما هي الرسالة وما أنواعها؟ ما هي السيرة الذاتية وما هي أهم محاورها؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد أنهينا لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في موعد آخر بمشيئة الله تعالى. نترككم في رعاية الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللغة العربية 1. إعداد وتقديم أستاذ عبد الرحمن الحبيشي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيّا.